أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعيين موضوع هذه الحركة، وهذه الجهة من أهم الجهات التي وقع الإشكال فيها، وقد أجاب صدر المتألهين رحمه الله تعالى عن الإشكال بانعدام الموضوع في الحركة الجوهرية بأكثر من جواب. فقد أجاب نقضا بالحركة الكمية، وفي مورد آخر ذكر الكون والفساد، ونحن ذكرنا وجه النقد بالحركة الكمية. والجواب الثاني حلي، وهو أن يقال أن الموضوع هو الصورة المتحصلة، المادة المتحصلة بصورة ما. والجواب الثالث هو أن يقال أن الموضوع هو الوجود والتغير في جانب الماهية. والجواب الرابع أن يقال أن الموضوع هو الماهية والمتغير هو الوجود، وهذا ما ذكره في الشواهد الربوبية. والجواب الخامس هو أن يقال أنه لا نحتاج أساسا إلى موضوع مستقل في الحركة الجوهرية، بلى يمكن أن يسلم بالحاجة إلى موضوع مغاير مفهوما، أو بالحاجة إلى الموضوع لكن في خصوص الحركات العرضية. أما الحركة الجوهرية فلا حاجة إلى موضوع مغاير في الوجود والواقع، بل يمكن في الحركة الجوهرية أن يكون المتحرك عين المسافة. هذه أجوبة خمسة تستفاد من كلمات صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف. وقد وقع الكلام بين شراح كلامه أن هذه الوجوه التي ظاهرها الاختلاف، هل يمكن إرجاع بعضها إلى بعض بحيث تكون طولية، كل جواب منها طولي، صبحك الله بالخير، أو أنها تستند إلى نكات مختلفة كل جواب منها في عرض الجواب الآخر؟ هذا فيه بحث، ونحن لم نتعرض لكل هذه الأجوبة، وإنما تعرضنا إلى ما يتعرض إليه المصنف هنا. بقي تطبيق عبارة المصنف لينظر فيما قد يستفاد من هذه العبارة، لأنها اشتملت على أكثر من جواب. غرر في تعيين موضوع هذه الحركة ودفع ما قالوا من عدم بقاء الموضوع. الإشكال أنه الحركة الجوهرية تكون اشتدادية، فإن كان الموضوع في وسط الاشتداد باقيا فلا حركة، وإن كان زائلا فلا حركة، ولا يخلو الموضوع من البقاء أو الزوال، إذن لا حركة على كل تقدير. قال شنو؟ من عدم بقاء الموضوع، قالوا بعدم بقاء الموضوع. حلت أي الحركة الجوهرية بصورة الباء للظرفية، ها هذا غرر في تعيين موضوع هذه الحركة. الفصل المفروض الفصل الحادي عشر بعد المئة. هذا لا، هذا في عنوان قبل الأبيات وفي عنوان قبل الشرح. حصلت يا شيخنا؟ أنت طبعتك تختلف، كلنا نسخنا غير. افتح بقى الحركة وتشوفها. ها أنتم تسلسل كامل حق كل المجلدات. حلت أي الحركة الجوهرية بصورة، الباء للظرفية والتنكير للإبهام، أي بصورة ما مع الهيولة، يعني أن موضوعها الهيولة المتحصلة بصورة ما، فجاز أن تتبدل عليها خصوصيات الصور الحالة وتكون هي ما فيها الحركة مع بقاء الهيولة بشخصها بصورة ما. أنا سأذكر عبارتين، كل عبارة لجواب من الأجوبة الخمسة المتقدمة يمكن حمل هذه العبارة في الكتاب على معنى إحدى العبارتين. تارة نقول أن موضوع الحركة هو المادة المتحصلة، إذ المادة وحدها عين القوة ولا فعلية لها حتى تكون موصوفة بشيء من الأوصاف، لكنها إذا تحصلت أصبحت بالفعل بواسطة الصورة. فإذا لاحظنا خصوصيات الصور المتبدلة وصفنا المادة بالتغير، لكن إذا لاحظنا أن هذه الصور المختلفة يجمعها جامع، وهذا الجامع هو ما تقدم الحديث عنه في باب استحفاظ المادة بالصور المتعاقبة، حيث قلنا أن الصور المتعاقبة لا مدخلية لخصوصياتها في تحصيل المادة، إذ المادة لا تحتاج إلا إلى إحدى هذه الصور، لا تحتاج إلى عين هذه الصورة وعين تلك الصورة. إذن المادة إذا لوحظت مع صورة مبهمتين فهي هي لم تتغير، وهذا جواب ذكرناه. انتبهوا معي. هناك جواب آخر ذكره صدر المتألهين، وهو أن الماهية باقية والخصوصيات المتبدلة خصوصيات الوجودات المختلفة. قال صدر المتألهين، وهذا الكلام يذكره في الأسفار، قال أن هذا الجسم في زيد تارة نلحظه متخصصا بخصوصيات زيد، فيكون شنو؟ يكون زيد. وتارة نلحظه متحصلا بصورة زيد النوعية، فشي يكون؟ يكون إنسان. وتارة نلحظ هذا الجسم متحصلا بصورته النامية، فشي يكون؟ نبات. وتارة نلحظه متحصلا بالصورة الامتدادية، فشي يكون؟ جسم. وتارة نلحظه بما أن فيه مادة، فشي يكون من جهة مادته القوة، يكون عن مادة. صدر المتألهين يقول أن زيد فيه شيء هو به بالقوة وهو مادته، وفيه شيء هو به بالفعل وهو صورته. والصورة على ما تقدم في مباحث الماهية إذا كانت أخيرة فهي على بساطتها تكون منشأ لانتزاع العناوين الواقعة بإزاء الأجناس والفصول السابقة، بمعنى أن الصورة الأخيرة تشتمل على كل الصور السابقة. وهكذا لا يبقى في المادة إذا وصلنا إلى الصورة المحصلة للمادة شيء من الكمال إلا هو للصورة، إذ المادة عين القوة فهي أقرب إلى العدم. قال صدر المتألهين أنه لا بأس بوقوع التبدل فيما يكون بإزاء مادة الشيء مع انحفاظ صورته، لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فإذا كان جسم زيد قصيرا ثم أصبح طويلا فزيد هو زيد لا يتبدل، كذلك إذا كان جسم زيد ناميا ثم أصبح حيا زيد يكون زيد. والسر في ذلك أن الجنس والمادة لم يعتبرا في النوع بما هما أمران متحصلان، بل اعتبر الجنس والمادة في النوع على نحو الإبهام والإجمال، فالمعتبر في الجسم من الجسم في النوع الأعم من المادة من الحي الحساس المتحرك، ومن الحي غير الحساس، عفوا من الحساس غير الحي، وأعم من النامي وغير النامي. هذا ما يعتبر في النوع من الجسم. فإذا تبدل الجسم من كونه جمادا إلى كونه ناميا فالنوع باق. وهذا يعني، هذا يعني أن الذي تبدل في زيد أثناء الحركة هو ما بين الحاشيتين، إحدى الحاشيتين الوجود، زيد هو زيد، الحاشية الثانية المادة، لأن المادة لا تزول مع زوال الصور. ما الذي يزول في الحركة؟ الصور الواقعة في الوسط. هذه الصور الواقعة في الوسط هي التي يقع فيها التبدل. وحيث إن المادة بالنسبة إلى هذه الصور تقع بإزاء جنس الأجناس، فإذا يمكن أن نقول أن ماهية زيد باقية وإن تبدلت أنواعه، لكن ماهيته العامة هو جوهر على كل حال. هذا ما ذكره، يعني هذا الكلام، وهو أن التبدل واقع في الماهية، عفوا في الوجود مع انحفاظ الماهية، ذكره صدر المتألهين في الشواهد الربوبية. الشهيد المطهري في مباحث الحركة والزمان احتمل أن يكون مراد صدر المتألهين من الماهية الجنس، واستغرب أن يكون مراده النوع، لأن النوع متبدل ولا معنى للقول بثباته في الحركة الجوهرية، فلعل مراده الجنس، جنس الأجناس. أقول هذا الاحتمال هو المتعين لوجود عبارات في الأسفار تنطبق على هذا المعنى. ثم هذا المعنى على أنه بحسب ما ذكرناه من الأجوبة جواب مستقل في مقابل الجواب الأول، وهو أن موضوع الحركة هو المادة وصورة ما، إلا أن التدقيق والتأمل يستفاد بهما أن الجوابين واحد، وذلك لأن القول بأن المادة وصورة ما وصورة ما هما موضوع الحركة لا يتنافى مع القول بأن موضوع الحركة الثابت هو جنس الأجناس، لاتحاد المادة مع جنس الأجناس. وحيث إن الجنس مبهم لا يوجد في الخارج إلا منغمرا في فصل، فلا بد أن نقول أن هذا الجنس الذي هو موضوع الحركة هو الجنس المتحصل بفصل ما. وحيث إن الفصل المبهم لا معنى لوجوده ذا الشيء، ما لم يتشخص لم يوجد، فمراد صدر المتألهين من الصورة المتحصلة بصورة من المادة المتحصلة بصورة ما هي المادة التي وجودها منحفظ والتبدل يقع في صورها النوعية، بحيث يكون انحفاظ وجودها موجبا لاتصافها دائما بصورة، إذ الوجود عين الصورة، الوجود عين الصورة. فمثلا زيد عندما كان جنينا في بطن أمه، عندما كان مضغتان أو علقتان أو عظامان أو لحمان، زيد ذاته منحفظة في كل حدود هذه الحركة، وإن كانت ذاته يوما من الأيام جمادا ثم أصبحت نباتا ثم أصبحت حيوانا ثم أصبحت إنسانا ثم هو زيد. إلا أن هذه الفعلية التي هي عين ذاته عبارة عن وجوده، وإن كان لوجوده في كل آن من آنات الحركة شنو ماهية، إذن ماهية زيد متبدلة، لكن أي ماهياته التي وقع فيها التبدل؟ ماهياته النوعية، لأن زيد جوهره لم يتغير وهو جنس الأجناس. هذا الجنس بلحاظ ذاته وانحفاظها الذي هو وجوده، هذا الجنس محفوظ. إذن بذلك يتبين أنه لا منافى بين ما قاله صدر المتألهين من أن الموضوع ما هو؟ هو الوجود، وبين ما قاله من أن الموضوع هو الماهية، وبين ما قاله من أن الموضوع هو المادة بصورة ما. نوعه له في كل حد من حدود الحركة ماهية نوعية، كان يوما من الأيام جسما ثم أصبح ناميا،
بعد أن صار إنسانا.
لا لا، مو بعد أن صار إنسان. مراد صدر المتألهين من الوجود أو من الماهية عندما يقول ماهيته ثابتة، هو ما يحمل على هذه الذات بلحاظ هذا الامتداد الخاص. وإن شئت قلت أن هذا الوجود خصوصيته المتحدة معه في الذات، مرتبة الذات، هو هذا الامتداد والاستمرار والسيلان.
يحصل بعد ما يحقق في نوع معين كنوعية الإنسان مثلا اللي سنوه حركة جوهرية،
أنت تلاحظ الماهية المتوسطة ولا النهائية؟
هذا الآن في هذه الماهية
المفروض نلاحظ الأولى أو المتوسطة. الأولى لا فعلية لها، المتوسطة هم لا فعلية لها، لأن الأولى والمتوسطة من أجزاء الحركة فلا ثبات لهما. لا نستطيع أن نقول عن زيد في حال حركته إلا أنه هو هو، لكن باعتبار أنه ممكن فله ماهية. ماهيته عبارة عن جنسه المتحصل بفصل ما. فإن قلت لابد لهم من نوع، قلنا نعم لابد لهم من نوع قريب من الفعل، لكن لا يمتنع أن يكون له نوع بالقوة ولا يكون له نوع بالفعل إلى أن تنتهي حركته.
الآن عندما نصف هذا الزيت بأنه إنسان، شنو
لاحظنا؟ لاحظنا مقطع من مقاطع الحركة. هذا المقطع قابل للقسمة، ففي الواقع نحمل عليه معنى كليا فنقول هذا إنسان، لكن لو وضعنا يدنا على هذا الحد الجزئي لوجدنا أنه إنسان خاص غير الإنسان الثاني. مثلا كان زيد في هذا المكان ثم أصبح في مكان
نوع وأنواع، كأنه نوع كلي كأنه بمعنى عام كأنه
لا بأس لا بأس، لكن هذا النوع الكلي لوحظ مبهما، يعني لوحظ هذا النوع الكلي المحمول على زيد حمل عليه باعتبار مقطع من مقاطع الحركة. هذا المقطع لا وجود له بالفعل، وإلا لزم تقسيم الحركة بالفعل إلى في الخارج بالفعل، والحركة لا تنقسم بالفعل، تنقسم بالقوة، يعني لا يلزم تتالي الآنات. إذن هذا الحمل اعتباري. في الواقع زيد ماهيته في الخارج أنه وجود متحرك. التأمل في نظرية الحركة الجوهرية يؤدي إلى القول بأن المتحرك ما دام في حال الحركة فلا ماهية له، ولكن هذا لا من باب أنه تجاوز حد الإمكان إذ كل ممكن ماهية، بل لخصته هو ما دام متحركا لا يصح أن تحمل عليه ماهية. الماهية ما هي؟ الماهية حد الشيء. أنت تقول حد الشيء، الحركة معناها عدم وجود الحاد، الحركة تجاوز الحدود.
الحركة هي انتقال من حد إلى حد، فبالتالي هو الآن في حالة وجوده في الحد المعين، ربما هي وانتقال الحد الأقل هو ما هي؟
لا بأس إن أريد بذلك القوة.
أنت فضلت على أن المنصرم أو المنتهي في هذا الموجود هي ماهية ولا وجود على بناء على أساس وجود. فضلت هكذا. فيكون كأنما الذي ينعدم هي الماهية اللي هو الحد الوجودي. يعني
التعامل
يعطي له لهذا الموجود
ما هي غير ثابت. هذا تتبع. ما هي غير ثابت.
يعني
ما هي غير ثابتة في آن الانتقال أو فيما قبل آن الانتقال؟
لا هو في قبل الانتقال له ما هي، بعد الانتقال تنعدم ما هي ثابت.
قبل الانتقال يكون آن السكون لا آن الحركة. وكلامنا في ماهية المتحرك في حال
الحركة.
في حال الحركة.
لا ماهية الروبش.
خب وإذا كان الجوهر متحركا في مرتبة ذاته، لأنه لم يمر عليه آن كان ساكنا فيه، فلا ماهية له.
في حال الحركة.
في حال الحركة نعم. أو بلحاظ الحركة. نعم هذا لا يمنع أن يكون له ماهية بلحاظ ثباته. ولكن ثباته في الواقع جهة اعتبارية، نعم لها نفس أمرية، لكن هذا الاعتبار هو اعتبار الماهية. يعني إذا لاحظنا المتحرك من جانب الماهية التي هي اعتبارية، أمكن أن يقال عن هذا الجسم أنه إنسان وعن هذا الجسم أنه ماء وعن هذا الجسم أنه فراس، أمكن بحسب شنو؟ بحسب أحكام الماهية. لكن باعتبار أن الماهية اعتبارية يكون هذا الكلام اعتباري. أما إذا لاحظنا الوجود بناء على أصالة الوجود، ففي الواقع لا توجد عندنا ماهية في الخارج، لا من جهة أصالة الوجود، بل من جهة أن الموجود إما ثابت وماهيته اعتبارية بناء على أصالة الوجود، وإما متحرك والماهية لا وجود لها مع عدم وجود الحد بالفعل، والحركة لا حد لها بالفعل، إذ هي تجاوز الحدود، موافاة حدود على نحو الاتصال والاستمرار. وعليه فيمكن إرجاع بعض هذه الأجوبة إلى بعض، وصدر متأله دمج بين هذه الأجوبة في فصول متقاربة، ولعل بعض الفصول يشتمل على جواب أكثر من جواب من هذه الأجوبة. ثم قال السبزواري: فجاز أن تتبدل عليها، يعني على المادة المتحصلة بصورة ما، خصوصيات الصور الحالة. يمكن أن نلاحظ المادة على أنها جنس الأجناس والتبدل في صورها النوعية، وتكون هي أي المادة المتحصلة بصورة ما فيها الحركة، عفوا الصور، تكون الصور المتغيرة هي ما فيها الحركة أي المسافة، مع بقاء الهيولة بشخصها بصورة ما. وهذا كما أن الهيولة بعينها وشخصها باقية عندهم في الكون والفساد بصورة ما. لاحظوا هذا نقض، وهو الذي قلنا أنه ورد به على المستشكلين في الحركة الجوهرية. المستشكلون في الحركة الجوهرية لا إشكال عندهم في الكون والفساد، مع أن الكون والفساد هو عبارة عن بطلان صورة دفعة وحدوث صورة أخرى دفعة جديدة. ويقولون أن هذا من موارد انحفاظ المادة، لأنهم أثبتوا المادة بأي برهان؟ ببرهان الفصل والواصل. فإذا بطلت صورة الجسم الأول زين وحدثت صورة لجسم آخر، كانت المادة منحفظة مع المتبدل والمتبدل إليه، ومع ذلك زالت الصورة الأولى. ويقولون أيضا أن المادة تتحصل به الصورة. وجه النقد أنه إذا كانت المادة المتحصلة بالصورة محفوظة في موارد تبدل الصور مع تعدد الصور، فكيف لا يقال بانحفاظها مع تبدل الصور على نحو الاتصال؟ هذا أولى بأن يكون تكون المادة محفوظة. لما؟ لأنه في الكون والفساد لا اتصال بين الصورتين، إذ إحداهما زائلة والأخرى شنو؟ حادثة. ومع ذلك تقول أن المادة محفوظة معهما، فكيف لا نقول بانحفاظ المادة إذا كانت الصورة الأولى عين الصورة الثانية من ناحية السيلان والاتصال؟ هذا أولى بأن تكون المادة محفوظة. وإذا كانت المادة محفوظة في الكون والفساد وتقولون إن الجوهر المفارق يحفظ المادة بإحدى الصورتين في موارد الكون والفساد، حيث تجعلون موارد الكون والفساد موردا لانحفاظ صورة ما، مع أن الصورتين من ناحية التعين متباينتان في الكون والفساد، فكيف لا تكون صورة ما في حالة السيلان موجبة لانحفاظ المادة؟ هذا أولى. قال صدر المتألهين وموضوع كل حركة وإن وجب أن يكون باقيا بوجوده وتشخصه. سلمنا معكم لا بأس أن يكون الموضوع شنو؟ باقي، إلا أنه يكفي في تشخص الموضوع الجسماني أن يكون هناك مادة تتشخص بوجود صورة ما وكيفية ما وكمية ما، فيجوز له التبدل في خصوصيات كل منها. أولا ترى أن تبدل الصور الصورة على مادة واحدة تلك المادة تكون وحدتها مستفادة من الواحد بالعموم وهي صورة ما، وواحد بالعدد وهو جوهر مفارق عقلي؟ ألا ترى أن هذا مما جوزه الشيخ وغيره من الحكماء؟ هم يقولون بأن المادة لا تزول، وبالمادة لا تزول إذن هي باقية، والمادة لا تبقى بدون صورة، وأنتم تقولون بأنه في الكون والفساد تبطل صورة وتحدث صورة أخرى، فإذن بينهما انفصال. هذا الانفصال كيف تكون المادة معه متحصلة؟ ما هو المحصل للمادة حينئذ في حال الانفصال؟ يقولون صورة ما، لأن الانفصال إنما هو بلحاظ مراتب التعين، أما بلحاظ الإبهام فلا انفصال، لا انفصال. صدر المتألهين يقول إذا كنتم تقولون بعدم زوال الصورة زوال الصورة المبهمة في الكون والفساد، فلما لا تقولون بانحفاظ الصورة المبهمة في حالة الحركة؟ وهذا أقرب وأولى بالقول، لأن الكون والفساد معناه بطلان صورة حدوث صورة أخرى، مع أننا لا نقول في الحركة بذلك، لا نقول بأن الصورة الأولى بطلت، بل نقول حدثت صورة جديدة، لكن لا نقول بطلت ذات الصورة الأولى. كما يقول صدر المتألهين أن الحركة من قبيل اللبس بعد اللبس، لأنه خلع ولبس، وكما يقول بعض المحشين ربح بعد ربح، لا خسارة وربح. زين، بل صدر المتألهين يجعل هذا برهانا على الحركة الجوهرية، يقول أصلا إذا قلنا بعدم الحركة الجوهرية فلا معنى للكون والفساد، لأنه إذا قلنا بالكون والفساد يلزم من ذلك الفاصل بين الصورتين، ومع الفصل بين الصورتين لا تكون المادة محفوظة، ويلزم أيضا تتالي الآنات وتجرد الصورة المادة عن الصورة مستحيل، إذن لا بد أن نقول أن المادة لم تزل عنها صورة أصلا، لأن لا يلزم تجرد المادة عن الصورة، ولا مجال لانحفاظ الصورة مع المادة على القول بالكون والفساد، لأنه الكون والفساد معناه بطلان صورة حدوث صورة أخرى، إذن بينهما لا توجد صورة. فإن قلنا بانحفاظ الصورة السابقة مع حدوث الصورة اللاحقة لازم اجتماع صورتين في المادة، هذا مستحيل، إذ لا فعليتين لشيء واحد. وإن قلنا بارتفاع كلتا الفعليتين تجردت المادة عن الصورة، هذا مستحيل. وإن قلنا ببقاء الأولى وعدم حدوث الثانية فهذا خلف، وإن قلنا بحدوث الثانية وزوال الأولى من دون بقاء الأولى يلزم تجرد المادة عن الصورة. لا مخلص عن الإشكال إلا بأن نقول أن الصورة الثانية حدثت مع الأولى، لكن على نحو الاتصال. الاتصال معناه انحفاظ الوجود في مراتب هذه الصور. يعني في الواقع الاتصال معناه أن الصورة كلها صورة واحدة مستمرة.
فبالتالي الصورة الأولى موجودة حدثت صورة أخرى معها في طولها.
نعم لا، صدر المتألهين يقول أن الذي يزول حد الصورة لا نفس الصورة، مثلا كان هذا جسما ناميا أصبح الآن حيوانا كما في الجنين، زين ما الذي زال؟ زال الحد عنه. أول كان ناميا فقط،
صحيح. تصور زوال العدم كيف يعني؟
بزوال منشأ انتزاعه، يعني أنت تنتزع القصر من القصير، إذا أصبح طويل خلاص زال القصر وزال وصف القصير خلاص.
وكأنما هي أساسا لما نقول مثلا حلت صورة، فالصورة هي في الحقيقة كان الصورة الأولى صارت في حالة أكمل، بحيث زال حد.
طبعا تكاملت الصورة الأولى، لكن هذا التكامل ليس معناه انحفاظ الذات الأولى وحدوث كمال جديد، بل زوال حدها وحدوث حد أكمل. ثم مع التأمل يتبين أنه في الواقع هذا الوجود انتقل من حد إلى حد.
يعني لو شبهناه بالخاض، احنا مثلا عندما نقف مبنيات رأس القلم هذا صار حد الآن نفس الانجذاب، بينما لو جبنا جرة أخرى في الحقيقة الحد الأول انتهى ب يعني زال
بامتداد الخط.
يعني نقدر نشبه هذا التشبيه مثلا في مثل المادة التي حدثت لها صورة أخرى.
إيه تقدر تقول الخط ذات الخط باقيته والذي زال وقوفه عند الحد الأول،
وهو في الحقيقة كان عدما
ذاك الوقوف في الواقع نفاذ الخط، نفاذ الخط. ونحن أيضا ذكرنا في الدروس الماضية أنه في الواقع بناء على الحركة الجوهرية يكون المتحرك هو الجوهر في حدود الأعراض ومراتب الأعراض. قال فتشبه الحركة الجوهرية النمو والذبول، هذا أيضا نقد آخر وتشبيه آخر وقياس آخر، أي كما أن موضوع الحركة الكمية هو الهيولة وهي تتحرك في المقادير، مع أن الهيولة كما لم تتحقق بلا صورة جسمية لم تتحقق بدون مقدار ما. الإشكال في الحركة الجوهرية مثل الإشكال في الحركة الكمية، إذ كما يستحيل وجود المادة بلا صورة يستحيل وجود المادة بلا مقدار، إذ المقدار من لوازم الجسمية، إذ الفرق بين المادة المقدار وهو الجسم التعليمي وبين الجسم الطبيعي هو الفرق بين التعيين والإبهام، فالفرق بينهما اعتباري ولا هما في الخارج شنو واحد، إذن لا يمكن أن توجد المادة بلا مقدار لأن لا توجد المادة بلا جسمية. فما تقولون به في الحركة الكمية نقول به في الحركة الجوهرية، مع أن الهيولة كما لم تتحقق بلا صورة جسمية لم تتحقق بدون مقدار ما، إذ قد حقق أن تفاوت الجسم الطبيعي والتعليمي بمجرد الإبهام والتعيين، فالهيولة مع مقدار ما تتحرك في المقادير المعينة، كذلك ما نحن فيه في الحركة الكمية. قلنا أن المتحرك هو الجسم المأخوذ بمقدار ما، والمسافة هي خصوصيات المقادير فيتحرك من مقدار إلى مقدار معين آخر. طيب ما هو الثابت؟ المقدار المبهم. قال ومعنى اعتبار صورة ما أو مقدار ما في جانب الموضوع ليس أن هنا صورة مثلا متحركة وأخرى هي ما فيه الحركة كما يتوهمه العقل المشوب، أي ليس مرادنا أن هنا صورتين للمتحرك إحداهما ثابتة والأخرى متغيرة، بل التفاوت بينهما كالتفاوت بين الكلي الطبيعي والفرد، ومعلوم أنهما موجودان بوجود واحد. الطبيعي هنا هو صورة ما، والفرد ما هو؟ وهذه الصورة أي هذا الحد من الحركة، ثم هذا الحد، ثم هذا الحد، ثم هذا الحد، ثم هذا الحد. خب، لا إشكال أن الطبيعي يوجد بوجود فرده، الكلام هنا في وجود الأفراد. إن كانت الأفراد موجودة بالفعل لازم تتالي الآنات، لأن هذه الأفراد آنية، وإن لم تكن موجودة بالفعل لم يعقل وجود الطبيعي، إذ لا يوجد إلا بوجود أفراده. فكيف نتصور ثبات الموضوع في الحركة الجوهرية؟ صدر المتألهين يقول الفرد الآني لا وجود له بالفعل بل بالقوة، لأن الحركة لا تنقسم بالفعل وإنما تنقسم بالقوة، والأفراد الزمانية المختلفة أيضا لا وجود لها بالفعل، لأن زيد وهو المتحرك واحد في كل هذه الحدود، لكن هناك فرد زماني سيال، هذا الفرد ليس آنيا حتى يكون كله موجودا هنا، بل هو زماني، يعني أن كله موجود في هذا المقطع من الزمان، في هذا العمر من الزمان. الكلي هو زيد المتحصل بصورة ما، ما هي هذه الصورة؟ صورة ما هي الموجودة من أول حد الحركة، حدود الحركة إلى آخرها، هذه صورة ما. هذه الصورة وإن كانت مبهمة إلا أنها موجودة في فرد، موجودة في فردها. هذا الفرد ما هو؟ هل هو الفرد الآني؟ لا، هو الفرد الزماني، أي الممتد المنقسم بالقوة إلى جميع حدود الحركة وإلى جميع الأفراد. هذا الفرد الزماني السيال صورة واحدة، هذه الصورة هي في الواقع فيها من الإبهام ما يوجب سريانها في جميع الحدود. قال فيرد على الهيولى بنحو الاتصال التدريجي أفراد الصور، وإذ لا حاجة، إذ ظاهر أن الواو زائدة من الطبعة هذه الجديدة ظاهرا، إذ لا حاجة للهيولى، لا ظاهر عفوا الواو صحيحة والنقطة في الأخير زائدة هكذا نقرأها، وإذ لا حاجة للهيولى إلى خصوصية شيء منها يقال أنها محتاجة إلى طبيعتها الكلية، أي أن الهيولى موجودة في هذا الفرد المأخوذ بنحو الإبهام بالنسبة إلى جميع خصوصيات الأفراد، إذ هي لا تحتاج إلا إلى فرد منها، فرد ما. فما دامت تلك الطبيعة محفوظة بتعاقب الأفراد كانت الهيولى باقية، ولا نجد فرقا بين حالة الكون والفساد حيث حكموا فيها ببقاء الهيولى بصورة ما، وبين الحركة الجوهرية حيث حكموا فيها بعدم بقائها، بل الثاني أقرب إلى البقاء، وجه الأقربية لاتصال الصور فيه بخلاف الأول. فإذا كانت الصور في الكون والفساد منفصلة ومع ذلك تقولون أن صورة ما محفوظة، فكيف لا تكون محفوظة في حالة اتصال الصور؟ واتصال الصور عين وحدتها، لأن متصلية الشيء عين وحدته كما يقال. تتمة الكلام الثلاثين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.